بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى مع دروس العقيدة الإسلامية. تحدثنا في اللقاءين السابقين عن هذا العنوان، العقيدة الإسلامية، فبينا بفضل الله تعالى معنى العقيدة كما بينا معنى الإسلام. الإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى، والإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل، والإسلام الذي هو الرسالة الخاتمة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام الذي هو دين الفطرة، والإسلام الذي هو نور الله جل وعلا ونور الله لن ينقطع، والإسلام الدين الشامل الكامل الذي يجب أن ندخل فيه كافة وأن نقبله بشموليته وكليته وأن نتعرف عليه بتمامه وجماله وكماله. حول هذه المعاني تحدثنا عن معنى الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. والعقيدة كما تسمى بالعقيدة فهي مضمون الإيمان، وكذا سماها القرآن، سماها الإيمان، وبين أنها الأساس التي لا يصح شيء بدونها. ولذا قال ربنا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فماذا عن هذا الإيمان؟ وما موقفه من الإسلام؟ الإيمان ما معناه؟ ما حقيقته؟ ما هي أركانه؟ هل الإيمان هو الإسلام؟ أم أنهما شيئان يختلفان؟ حول هذه العناصر يدور موضوع محاضرة الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما الإيمان؟ الإيمان لغة التطبيق، الإيمان لغة التطبيق. يقال آمن يا رجل أي صدق، وآمن بكذا أي صدق بكذا. ومنه قول ربنا على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. فالإيمان لغة للتصديق، هذا من حيث المعنى اللغوي، ولا يجوز أن ينحصر معنى الإيمان في اللغة، ولكن هذا المعنى اللغوي يفيدنا في بقية جوانب معانيه الشرعية. ثم هو لو أنك رأيت رجلا يقول: أنا مؤمن بكذا، فهذا من حيث المعنى اللغوي صحيح. لو قال: أنا مؤمن بالشيوعية أي مصدق بها مع أنها كفر. ولو قال: أنا مؤمن بالعلمانية أي مصدق بها مع أنها كفر. ولو قال: أنا مؤمن بالماثولية فهو مصدق بها مع أنها كفر. ولو قيل عن كافر من الكافرين إنه مؤمن بكذا فنحن لا نعترض كثيرا. فلو قيل مثلا: الرئيس الفلاني مؤمن بقضية السلام مثلا، فهو مصدق بها. أو إذا قيل هو مؤمن مصدق، وهو مؤمن بما آمن به ولو كان هذا الإيمان الذي آمن به ضربا من ضروب الكفر. فهذا من حيث المعنى اللغوي الإيمان لغة للتصديق، الإيمان لغة للتصديق. وما الإيمان شرعا؟ يقدم تعريف النبي صلى الله عليه وسلم على كل تعريف. فها هو جبريل عليه السلام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدع. فعلمنا أن هذا التعريف هو معنى الإيمان، وعند الدقة تبينا أنه أركان الإيمان. فأركان الإيمان ستة هي المذكورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد جاءت آيات كثيرة تبين جل ركائز الإيمان، وإن لم تكن اجتمعت كاملة في آية، فقد تجد خمسة أركان في آية أو في جزء من آية. في مثل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية
وهنا ذكرت خمسة أركان، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن نحن نعلم أن هذه من ركائز الإيمان أو من أركانه، ولذلك يقول في تعريف الإيمان أيضا ما جاء على لسان الحسن البصري رحمه الله، كما قيل قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه قال ليس الإيمان بالتميل ولا بالتحلل ولا بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهو نفس المعنى الذي قاله أهل السنة والجماعة. قالوا الإيمان تصديق بالجلال وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. الإيمان تصديق بالجنان، الجنان بفتح الجيم أي القلب، وهو غير الجنان، جمع جنة. تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، يخالفون بذلك أهل الكلام وفرق الضلالة الذين زعموا أن الإيمان مجرد تصديق، أو أن الإيمان مجرد معرفة، أو أن الإيمان مجرد إقرار، أو نحو هذا من كلام المتكلمة الذي لا يجوز الإكثار منه، فإنه كثرة للقلب. وكما قال الشافعي رحمه الله في جزاء أهل الكلام، إذا رأيتم الرجل من أهل الكلام فاضربوه بالجريد أو باللعان. فكم ظن المتكلمة في تعريف الإيمان، وأورث الناس زيغا، ووجدت فرق مرقت عن دين الله عز وجل، كما يمرق السهم من الرمية بسبب ضلالهم في فهم معنى الإيمان. إذا فالإيمان لغة للتصديق، وشرعا تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان على تفصيل سيأتي حول هذا التعريف بعد ذلك إن شاء الله تعالى. الإيمان هذا معناه طريقته، وما صلة الإيمان بالإسلام؟ نقول ذلك مبحث يحتاج إليه طالب العلم في الرد على المغرضين ودفع الشبهات عن نفسه. فهل الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام، أم أنهما شيئان مختلفان؟ فمثلا أساس الإسلام أننا نجد آيات وأحاديث الله، ونجد آيات وأحاديث تجعل الإسلام بمعنى الإيمان. فمثلا آية تفرق بين الإسلام والإيمان كقول ربنا الرحمن: قالت الأعراب آمنا وتقوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فاخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وان تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق الحديث. فهنا غاير بين معنى الإسلام والإيمان، فجعل الإسلام امتثالا ظاهريا، وجعل الإيمان تصديقا باطنيا. إذن هنا مغاير. وقد نجد في كتاب الله تعالى ما يدل على ان الاسلام بمعنى الايمان وان الايمان بمعنى الاسلام. فالله عز وجل اذا خاطبنا بقوله: يا ايها الذين امنوا، فليس هو مجرد خطاب لفئه من الناس من المسلمين ترقت من اسلامها الى ايمانها ووصلت الى حقيقة الايمان، انما هو خطاب لمن اسلم. فيا ايها الذين امنوا انما تعني اهل الاسلام. ولو كانت بمعنى الايمان الحق الكامل ما كنا نجد مثل الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ومعناها ازدادوا إيمانا وأكملوا إيمانكم. إذا فالإيمان هنا بمعنى الإسلام. ومثل ذلك في قصة لوط عليه السلام: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالبيت واحد وصف مرة بالإيمان ومرة بالإسلام. ثم نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإيمان بمعنى الإسلام، وليست المغايرة على نحو النماذج التي ذكرت سابقا. فنجد النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الإسلام فيجيب بأركان الإسلام المعروفة، ويسأل عن الإيمان فيجيب بنفس الإجابة بأركان الإسلام المعروفة. فلما سئل عن الإسلام في حديث جبريل على نحو ما سمعت قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. ولما سئل في حديث وفد عبد القيس عن معنى الإيمان قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أو أن تعبد الله وحده لا شريك له وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤدي الخمس من المغرب. فذكر معالم الاسلام في اجابته عن معنى الايمان. ومن هنا بدا الاشكال العلمي واضحا، هل الاسلام بمعنى الايمان او انهما يختلفان؟ والإجابة على هذا السؤال كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في كتابه الإيمان، قال: الإسلام والإيمان كلمتان مترادفتان يكونا بمعنى واحد ويكون بمعنيين، فهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. اذا اجتمعا في نص واحد افترقا في المعنى، فصار الايمان تصديقا قلبيا والاسلام امتثالا ظاهريا، وذلك على نحو ما هو واضح في حديث جبريل. واذا افترقا في النص اجتمعا في المعنى فصار الايمان بمعنى الاسلام والاسلام بمعنى الايمان، يعبر عن احدهما بالاخر. اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، اجتمع في نص واحد افترق في المعنى، فيصير الايمان تصديقا باطنيا والاسلام امتثالا ظاهريا. وإذا افترقا في النص اجتمعا في المعنى فيكون الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام، وساعتها تقول أنا مسلم أو أنا مؤمن. تقول ما الإسلام وتعبر عنه بالمعاني المعروفة عن دين الله، أو تقول ما الإيمان وتجيب عنه بنفس الإجابة عن الإسلام، لأن هذا يترادف مع ذاك ويكون بمعنى. إذن فالأمر ليس فيه تناقض ولا اختلاف، لكن عندما يكون الإسلام له معنى وهو الامتثال الظاهري، والإيمان له معنى وهو التصديق القلبي، فأيهما يكون أسبق أو يكون أفضل؟ هل الإسلام يسبق الإيمان أم أن الإيمان يسبق الإسلام؟ إن قلت الإيمان باعتباره تصديق قلبي لا بد وان يسبق الاسلام، وجدت الايه تعترض، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قالوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، فدلت على ان الاسلام قبل الايمان، دلت على ان الاسلام قبل الايمان. وان قلنا الاسلام يسبق الايمان والإسلام بمعناه الظاهر، الامتثال الظاهر لقرار وانقياد الجوارح، هذا ما لم يكن معه إيمان، ما لم يكن معه تصديق بالقلب فهو ليس إسلاما، وإنما يكون نفاقا. رجل أسلم ظاهرا فأقر باللسان أو عمل بالأركان دون أن يقر الإيمان في القلب، هذا وإن كان في الظاهر إسلام لكنه في الحقيقة نفاق، فلن يكون إسلام بلا إيمان، فلا بد وأن يسبق الإيمان الإسلام. وهذا هو الإشكال الذي يمكن أن يتفلسف به واحد عليه، يقول لك كل أيهما أسبق، أم إسلام أم الإيمان؟ إن قلت الإيمان يسبق قال لك الآية تعترض، وإن قلت الإسلام يسبق يقول لك وهل هناك إسلام مجرد انتثال ظاهري بدون إيمان وينفع؟ تقول لا. إذا فكيف المسألة؟ ولعله قد اتضح الإشكال، وما لم يكن اتضح الإشكال يكون هناك إشكال يحتاج إلى حل هذا الإشكال. أما ذلك الإشكال العلمي فهو جد يسير على من وقف على أبجديات العقيدة بفضل الله تعالى، وذلك أن الإيمان ليس على ساكنة واحدة أو ليس على درجة واحدة. فالذين وضعوا الإشكال خلطوا بين النفوس، مع أن الإيمان منه ما يسبق الإسلام ومنه ما يلحق بالإسلام، فالذي يسبق الإسلام يسمى مطلق إيمان، والذي يلحق بالإسلام يسمى إيمان مطلق. أما مطلق الإيمان فهو التصديق، يقع التصديق في القلب فيقر اللسان وتخضع الجوارح فتعمل بالأركان. إذا هذا الإيمان الذي هو التصديق لا بد وأن يسبق الإسلام، ولو لم يسبقه لكان ذلك الإسلام نفاقا. رجل أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه ينطبق عليه قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآيات أيضا: واعترف فأسلم ثم عمل بالأركان وفي عمله بالأركان هو يؤدي الفرائض ولا يزال مسلما، فيزداد من عمل الفرائض إلى عمل النوافل فينتقل من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان. إذن عندنا إيمان يسبق مطلق إيمان، وإيمان يلحق بالإسلام هو أرقى منه درجة وأعلى منه منزلة، وهو الإيمان المطلق، وهو الذي أنكره الله على الأعراب إذ زعموا لأنفسهم إيمانا كاملا، قالوا نحن مؤمنون، وأخذوا الكلمة بما تحويه من معنى الإيمان الحق والإيمان الصدق، وهم فقط كانت عندهم ذرة إيمانية وبداية في الدخول في دين الله، فقال الله لهم لا، أنتم أسلمتم فقط، وبينكم وبين الإيمان درجات ومسافات، وحتى تفقهوا حقيقة الإيمان أردف الآية السابقة بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا هو الذي نفاه الله عز وجل عن الأعراب، وهو الذي لم يكون بحال قبل الإسلام، وإنما يؤمن العبد إيمانا تصديقيا ثم يسلم فيحكم له بالإسلام، ثم يترقى في درجات هذا الدين من الفرائض إلى النوافل. فهناك الذي يؤدي الفريضة ويبتعد عن الحرام مسلم، والذي يؤدي الفريضة ومعها النافلة ويبتعد عن الحرام ومعه المكروه مؤمن. وهناك الذي يؤدي الفريضة ويلتزم بالسنة ويتمسك بالورع ويبتعد عن الحرام ومعه المكروه ويتجنب المتشابهات، فذاك محسن. فهذه درجات الإيمان يترقى، أو هذه درجات الدين يترقى من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. فيكون كل محسن مؤمنا وكل مؤمن مسلما، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ومطلق الإيمان نسميه إيمان تصديقي، والإيمان المطلق نسميه إيمان صديقي. الإيمان الذي هو التصديق بمثابة الجذرة، والإيمان الذي يصل إلى درجة الصديقية بمثابة الشجرة. نعم، وبهذا يتضح الفارق بين إيمان وإيمان، بين إيمان تصديقي وإيمان صديقي، بين مطلق إيمان وإيمان مطلق، بين جذرة إيمان وثمرة الإيمان. وبهذا يتضح الإجابة على الجزئية الثانية في السؤال بعد أن عرفنا أيهما أسبق، نعرف الآن أيهما أفضل، ألا وهو الإيمان المطلق، إيمان الصديقين، الإيمان الذي قال الله عنه أولئك هم الصادقون، أو أولئك هم المؤمنون حقا. وعلى نحو ما ذكرنا من القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بأن كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. هذا عند تغاير معنى الإسلام مع الإيمان. تحكم لنفسك بالإسلام ولا تحكم لنفسك بالإيمان ما دمت أردت به الإيمان المطلق أو الإيمان الحق أو الإيمان الصادق. ومن هنا نشأ خلط في القضية بين الفقهاء قديما، فالشافعي رحمه الله ومن تبعه كان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، ويستثني. وهذا الاستثناء لأنه أراد الإيمان بمعناه، الإيمان بحقيقته، الإيمان الذي فيه أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الصادقون. فمثل هذا أنت ترجوه وتصمو إليه وتجتهد في أعمال صالحة من أجل التوصل إليه، فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله. لكن أبا حنيفة رحمه الله ومن معه لا يستثني في الإيمان، ويقول: الذي يستثني في الإيمان يشك في إيمانه، بل علي أن يقول: أنا مؤمن. وأبو حنيفة وهو يقول: أنا مؤمن ولا يستثني، إنما أراد الإيمان الذي هو بمعنى الإسلام. فكما تقول عن نفسك: أنا مؤمن، ولا تحتاج أن تقول: أنا مسلم إن شاء الله. تقول: أنا مسلم، لا تحتاج أن تقول إن شاء الله، لكن أنا مؤمن. والإيمان بمعناه، الإيمان بحقيقته، هذه كأنك زكيت نفسك في أمر أنت محتاج أن تجتهد في الوصول إليه. وقد قال الله: فلا تزكوا أنفسكم كالولاية العامة والخاصة. فبالجمع بين النصوص تتضح معالم القضية بما لا يحتاج إلى تناقض أو اختلاف بين المسلمين. فقد رأينا قديما مع التعصب للمذهبية الحنفية لا تتزوج من شافعي. لماذا؟ لأن الشافعي يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. فيرى الأحناف أن ذلك شكا في الإيمان، ثم يختلفون هل يجوزون للحنفية أن تتزوج الشافعي قياسا على الذمية أو الكتابية. ومن هنا وقع الاختلاف والخلط، مع أن الأمر واضح وجد يسير، لكنه بفضل الله يحتاج إلى مجددين أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يقف مع هذه المسألة ويفرد لها مجلدا، مجلد اسمه الإيمان، يتحدث فيه عن تلك القضايا، فيبين ما بين الإسلام والإيمان من عموم وخصوص أو ترادف واختلاف على النحو الذي لخصناه. إذا قال الشافعي: أنا مؤمن إن شاء الله، إنما أراد حقيقة الإيمان لا مجرد إيمان التصديق. وإن نفى الأحناف الاستثناء في الإيمان، إنما أرادوا الإيمان التصديقي. والإيمان الذي هو بمعنى التصديق ليس لك أن تستثني فيه، فأنت مصدق، كما ليس لك أن تقول أنا مسلم إن شاء الله، بل تقول أنا مسلم ولله الحمد. لكن الإيمان بمعناه بحقيقته بكماله وصدقه هذا يحتاج إلى استثناء. مؤمن إن شاء الله نرجو أن نكون مؤمنين، أن هذا الإيمان إذا قرأنا مثلا الصفات الواردة في آية الحجرات أو الصفات الواردة في آية الأنفال أو صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون، ثم نجد أنفسنا قد ظلمنا أنفسنا فمنهم ظالم لنفسه، مع أنهم بدأ الله عز وجل بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وذكر من بين المصطفين فمنهم ظالم لنفسه الذين اصطفينا من عبادنا، ثم ذكر درجة الدنيا منهم فمنهم ظالم لنفسه، والدرجة الوسطى ومنهم مقتصد، والدرجة العليا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كنت أقول وهذا يرادف قضية الولاية، فعندنا في الإسلام ولاية عامة وولاية خاصة، فنحن كمسلمين نشترك جميعا في اسم الولاية العامة، وهي التي قالها الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى لهما. فبهذا المعنى العام انت ولي لله، انت ولي للرحمن، ومنذ ان رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقد خرجت من ولاية الشيطان ودخلت في ولاية الرحمن، لكنها ولاية عامة لا تستطيع ان تقول عن نفسك بهذا المعنى وتتكلم بملء فيك انا ولي او فلان ولي. لماذا؟ لانها ولاية عامة. ثم تأتي الولاية الخاصة كما قاله الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهنا جمعت الآية بين معنيين عظيمين، بين معنى الإيمان والتقوى، وهذه الولاية خاصة لمن تحققت فيه فهو ولي، وتقول عنه إنه ولي. كما إذا اكتملت معالم الإيمان في إنسان تقول عنه مؤمن، لكن الأمور تختبر عنه، وأمور قلبية لا نعلمها، لذا نحن لا نزكي إنسانا إلا ونقول والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا ولن نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا. لماذا؟ لأن الأمر كله لله، ولأن الذي يعلم السر وأخفى هو الله، والذي يعلم ما في القلوب وما في الظاهر هو الله. لذلك فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. لعله الآن قد اتضح لنا معنى الإيمان وما بين الإيمان والإسلام من عموم وخصوص أو اتفاق واختلاف. والإيمان له أركان بينها النبي العدلان عليه الصلاة والسلام، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وركائز الإيمان هذه هي مضمون الحديث عن العقيدة الذي نريد أن نتناوله بعد ذلك إن شاء الله تعالى، أي عندما نفرغ من الكلام عن المقدمات المتمثلة في العناوين والمصطلحات وأبجديات العقيدة. فبعد بيان معنى العقيدة والإسلام والإيمان، نذكر الآن مقدمات سريعة فيما تبقى من وقت يسير حول ما يضاد الإيمان وما يناقضه، الكفر والعياذ بالله. والعقيدة كما تحدثنا عن الإيمان تحدثنا عن الكفر، والكفر هو نقيض الإيمان، كذا هو معروف. والكفر بمعناه اللغوي هو السفر، الكفر لغة السفر، ومنه قولهم أي في لغة العرب الليل كافر، لأنه يستر الأشياء، والزارع كافر لأنه يستر البذرة ويغطي الحبة. وقد خاطبهم القرآن بهذا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، والكفار هنا بمعنى الزراع، بمعنى الزراع. فالكفر لغة السفر، وهو اصطلاحا نقيض الإيمان، أو كل الكفر شرعا إنكار ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنكار شيء مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون منه الجحود الذي هو يجحد الشيء مع الاعتراف به، لكنه يأبى الإقرار به. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها، عرفوها واستيقنوها بقلوبهم وبأنفسهم، لكنهم أبوا الاعتراف. وهو في ذلك كحال اهل الكتاب علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وابوا الاعتراف به وابوا اتباعه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن والإنكار. ولذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم فإنهم لا يكذبونك فالحقيقة واضحة ولكنهم جحدوها بظلمهم وجحدوها بكفرهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهناك من أبى واستكبر وهناك من كذب وأنكر. ألوان من الكفر مضمونها ومجملها إنكار شيء مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر كما هو في نصوص القرآن والسنة ليس على شاكلة واحدة، فمنه كفر أكبر ومنه كفر أصغر. والكفر الأكبر كالذي قاله الله تعالى في صورة نموذج أو مثال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة.
ومثل هذا جاء على لسان الأنبياء
وقول سليمان عليه السلام ليبلوني أأشكر أم أكفر. إنما أريد كفر النعمة لا كفر الجحود ولا كفر الاعتقاد. ومن هنا قسم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه الكفر في الجملة إلى قسمين: كفر جحود واعتقاد وكفر عمل. كفر الجحود والاعتقاد كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو كفر بالقضاء والقدر، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، جحودا وإنكارا. ثم كفر عمل، وهو ينقسم في الجملة إلى قسمين: كفر عمل يخرج من الملة، ومثاله من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله أو سب المصحف أو مزقه أو سجد لصنم أو سب الدين يقصد الشريعة المطهرة، فذلك كفر عملي يخرج من الملة ويضاد الإيمان من كل وجه. وكفر عملي لا يخرج من الملة، ومثاله ترك حكم بما أنزل الله وليس استبدال شرع الله، أو ترك صلاة تكاسلا وليس جحودا أو دوما. وذلك لقوله تعالى في آيات مائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأردفها بقوله الظالمون والثالثة الفاسقون. وفيها جاء تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال تلامذة عطاء المجاهد: هو بهم كفر، وهو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وراح ابن عباس رضي الله عنهما يبين هذا المعنى فيقول: في من ترك حكما انزله الله وينطبق عليه حكم الكفر دون الكفر، اذا كان ذلك لشهوة او رشوة او هوى او قرابة، فغير حكما من احكام الله وخالفه، وليس في من ترك شرع الله بالكلية. فكلام ابن عباس في من ترك الحكم بما انزل الله لعامل شهوة او رشوة او قرابة او منصب او هوى او نحو شرع الله بالكلية، او ان يفضل عليه قانونا غيره من احكام العباد، فان الله عز وجل يقول: افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. كما هو واضح، وقد ذكرته ملخصا وكذا قال في من ترك صلاة، يعني الكفر العملي الذي يخرج منه من ترك صلاة تكاسلا، وهذا فيه تفصيل سيأتي في حينه إن شاء الله. ومثاله ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان في أمتي من الكفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع إليه، أو من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ونحو هذا من أحاديث جاء فيها من فعل كذا فقد كفر أو من تركها فقد كفر، فإنما أريد به الكفر العملي قطعا، وهو لا يخرج من الملة إلا بعد الاستتابة وإقامة الحجة. إقامة حجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، واستيفاء شروطها بنصب الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء موانعها برفع الأعذار عن أصحابها من نسيان أو خطأ أو إكراه أو جهل أو خطأ في تأويل، أو من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية، فلا بد من رفع الأعذار عن أصحابها قبل إقامة الحكم عليهم بالكفر، لأن الحكم على إنسان بكفر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمر جد خطير لما يترتب عليه من آثار في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنه يفرق بينه وبين زوجه، إذ لا يصلح أن تكون المسلمة فراشا لكافر، ويفرق بينه وبين أولاده إذ لا ولاية لكافر على مسلم ويخشى عليهم وهم أصحاب عود طريق أن يؤثر عليهم بكفره وهم أمانة في عنق المجتمع المسلم. ثم هو لا يرث أحدا من المسلمين لاختلاف الملة، ثم هو إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ثم يحكم عليه بعد ذلك باللعنة أو دائما يلعن ويحكم عليه بالخلود في النار لأنه مات على الكفر. فلما كانت هذه الأحكام أبسط شيء يترتب على كفر صاحبها، كان لا بد من التريث في إطلاق الحكم بالكفر على الناس، وألا نوزع الكفر على الناس جزافا، وأن نفرق بين كفر العموم وكفر التعيين، فالحكم يكون كفرا ولا يكون صاحبه كافرا إلا بعد استتابة أو إقامة الحجة. وهو الذي قاله أهل السنة والجماعة: الفرق بين تكفير النوع وتكفير الشخص المعين. ثم إنهم بينوا من أصولهم أن الرجل يجتمع فيه إيمان وكفر وتوحيد وشرك وهدى وضلال وتقوى وفجور، وهو من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، مخالفين بذلك الفرق الضالة من خوارج ومرجئة وغير ذلك. وكذا كما قسموا الكفر إلى قسمين أكبر وأصغر، وقد بين ابن عباس كفر دون كفر، وكذا قال وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فهناك شرك اكبر وشرك اصغر، وهناك نفاق اكبر ونفاق اصغر، وجهل اكبر وجهل اصغر، وجاهليه كبرى وجاهليه كبرى. والخلط في هذه الامور مما اورث ضلالا في الاحكام، وبيان ذلك في محاضرتنا القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.